بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسنة بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذا الفصل في بيان الأعذار التي توجب لصاحبها جواز ترك الصلاة مع الجماعة، وكذلك توجب له الرخصة في ترك صلاة الجمعة، وهذا إنما يختص بالرجال دون النساء، لأن النساء ليس عليهن جمعة ولا جماعة. ومناسبة هذا الفصل لما تقدم أنه بعد أن بين رحمه الله الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة، ومن ضمنها أن صلاة الجماعة واجبة، شرع في بيان الرخص التي دلت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواز ترك أصحابها للصلاة مع الجماعة، وكذلك تركهم لصلاة الجمعة. يقول رحمه الله تعالى: يعذر بترك جمعة وجماعة مريض. إذا قيل بالعذر، إن كانت صلاة الجماعة واجبة، فمعنى ذلك أنه يسقط الإثم عن صاحب العذر. وإن قيل إن صلاة الجماعة مستحبة أو سنة مؤكدة، يكون تركها عند الجمهور القائلين بهذا على الكراهة، أي أنها مكروهة. وإن كان بعض العلماء من الجمهور نص على أن الجماعة لا يتركها إلا من كان عنده عذر، مع كونهم قائلين بأنها سنة مؤكدة، كما نص على ذلك أئمتهم، ومنهم الإمام النووي رحمه الله وغيره. فالمقصود أنك إذا قلت إنه يعذر، بمعنى أنه يرخص له في ترك الأمر الواجب، ولا يحكم بكونه مرتكبا لأمر مكروه إذا لم تكن الصلاة واجبة. فأما الجمعة فبالإجماع أنها واجبة وفرض على الأعيان بالنسبة للرجال إذا توفرت الشروط الموجبة للوجوب. وأما بالنسبة للجماعة على الخلاف المعروف. مريض. المريض، المرض هو السقم، وعند الأطباء خروج البدن عن حد الاعتدال، وحينئذ يكون الإنسان موصوفا بهذه الصفة، أعني كونه مريضا إذا خرج عن حد الاعتدال، وهذا على الطبائع المعروفة عند الأطباء. وقوله رحمه الله مريض، أي أن المرض من الرخص الموجبة لترك الجمعة ولترك الصلاة مع الجماعة. ثم المرض أعاذنا الله وإياكم منه ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون يسيرا محتملا، يمكن للإنسان أن يحتمله مثل يسير الصداع ويسير الزكام ويسير الحمى ويسير ألم البطن ونحو ذلك من الأمراض، الشيء اليسير فهو مريض، لكنه ليس بمرض ذي بال، فهذا ليس بموجب للرخصة. والحالة الثانية أن يكون المرض موجبا للرخصة، وهو المرض الذي يوجب الحرج لصاحبه، الذي يوجب الحرج لصاحبه، بمعنى أننا لو قلنا له اشهد الصلاة مع الجماعة واحضرها، فإنه يتثاقل ويتألم ويحصل له نوع من التعب والضيق يوجب الحرج، فإذا بلغ مبلغ الحرج فهذا هو الذي يوجب الرخصة. واختلف العلماء في ضابط ذلك، قال بعض العلماء أن يصل إلى حالة من لا يستطيع القيام في الصلاة، وهذا ضعيف. ومن أقوى وأنسب ما ذكره بعض العلماء أن تكون مشقة المرض التي يتحملها صاحبها كمشقة الطين والوحل إذا نزل المطر، لأن مثل هذه المشقة أسقط الله بها صلاة الجماعة، فكذلك إذا بلغ به المرض من الضيق والحرج والعنت مثل ما لو كان سائرا في طين وضحض وزلق. وهذا اختاره بعض المحققين وهو مناسب، لأنه من القياس على ابن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به، فالمعنى هو وجود المشقة في كل، فلما كانت هذه المشقة الموجودة في الوحل والمطر أوجبت ترك الجماعة ورخصت في ترك الجماعة، فإننا نقول مثلها يوجب ترك الصلاة مع الجماعة إن كان بسبب المرض. المرض الأصل في اعتباره عذرا، قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فبين سبحانه وتعالى أن المريض لا حرج عليه. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سقط من على فرس فجحش شقه الأيمن، فصلى في بيته قاعدة وصلى بصلاته طائفة من الصحابة، الحديث المشهور وهو في الصحيحين، فترك عليه الصلاة والسلام شهود الجماعة لوجود المرض في الجسد. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما اشتد به مرضه قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فتخلف عن الجماعة واستخلف صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أن المرض عذر. وحينئذ يرد السؤال إذا كان المرض هو المرض الموجب للحرج وهو هنا مطلق في كتاب الله ليس على المريض حرج، فكيف نجيب عن هذا؟ قد يقول قائل إن القرآن أطلق، نقول إن الشرع قد يطلق ويبني على الغالب، لأن الأمراض غالبها مقعد مؤلم موجب للحرج، والنادر منها والقليل دون ذلك، والشريعة اعتبرت الغالب وأسقطت النادر، فلا يورد على هذا المرض اليسير. وهذا هذه الرخصة أعني المرض من توسعة الله على العباد، ثم هي تأتي على صورتين، إما أن تكون من الأطباء كقول الطبيب للشخص لا تخرج من بيتك، فحينئذ لا إشكال أن هذه ثابتة بقول أهل الخبرة، فإذا قال أهل الخبرة إن المرض وهم الأطباء إن المرض يزيد أولا إذا كان هناك مرض وقالوا لا تخرج، لا يخرج، لأنه مطالب بحفظ النفس ومنعها مما يوجب هلاكها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلما كان ذلك متوقفا على جلوسه في بيته وعدم خروجه وجب عليه الأخذ بهذه الرخصة. كذلك أيضا تثبت هذه الرخصة بالمعهود والمعروف، كأن يكون نفس المرض مقعدا فلا إشكال. وفي بعض الأحيان يرجع في الأمراض والعمل بها، لأن هذه المسألة تشكل في كثير من مسائل العبادات مثل الصلاة، رخص الصلاة ومثل الصوم، فالبعض يقول لك ليس عندي طبيب ولا يمكنني أن أعرف هل أنا من أهل الرخصة أو لا، فنقول له إذا لم يوجد الطبيب وغلب على ظنك أنك تتعرض للضرر بخروجك فاعمل بغالب ظنك. فإذن إذا الإنسان كان يعرف من نفسه أنه لو خرج تضرر فإنه حينئذ يرخص له، بل الإنسان على نفسه بصيرة، فما دام أنه نصح لنفسه واتقى الله قدر ما استطاع فليس عليه من حرج. المسألة الثانية، قلنا إن المريض بنفسه يرخص له، كذلك أيضا من تتوقف عليه حياة المريض أو يتوقف عليه بإذن الله عز وجل تتوقف عليه بإذن الله حياة المريض أو علاجه اللازم كالأطباء، فلو أن طبيبا استدعته حالة طارئة تتعرض للموت وأقيمت الصلاة، فإنه يشرع له أن يترك الجماعة وأن ينقذ هذه النفس المحرمة. ولذلك أذن الله للمؤمنين أن يقاتلوا وهم يجالدون العدو بالسيف في حال المسايفة، ولم يوجب عليهم ركوعا ولا سجودا وأسقط عنهم أركان الصلاة حفاظا على النفس، فمن باب أولى ترك الجماعة التي هي ليست بركن في الصلاة ولا بشرط في صحتها. إذن فمقام الضرورات من الخوف على الأنفس كالأطباء، أو يكون ممرضا أو ممرضة تقوم على مريضة أو مريض، هذا المريض يحتاج في كل 5 دقائق أو 10 دقائق أو ربع ساعة إلى عمل تتوقف عليه نفسه، مثل نفسه وسحب فضلات الجهاز الرئوي مثلا، بحيث لو ترك يختنق ويموت أو يتسبب له ذلك في ضرر، فحينئذ إذا أذنا للمريض نأذن لمن تتوقف حياة المريض عليه بإذن الله عز وجل أو علاج المريض عليه، بشرط أن لا يوجد بديل، فلو وجد بديل ممن لا تجب عليه الجماعة كالممرضة، كأن تكون عنده أخت تقوم على أبي أو على أمي، فلا إشكال أنه يسقط عنه اللزوم. لكن الإشكال في مسألة أخرى، وهي أنه لو كان قلبه متعلقا بوالده أو متعلقا بوالدته، بحيث لو تركهما حصل عنده تشوش في صلاته وانشغل في عبادته، ولو صلى عندهما لأدى الصلاة على وجهها، فبعض العلماء يقولون إن الله أسقط عن الحاقن أن يصلي أثناء حقنه، ومن حضره الطعام أن يصلي بحضرة الطعام لتشوش فكره وعدم إلمامه بالصلاة كما ينبغي، فكذلك إذا كان له قريب له عاطفة فإن الخشوع في الصلاة مؤثر وهو لبها وجوهرها. فاختار بعض العلماء في هذه المسألة أنه لو وجد الغير وذهب وصلى مع الجماعة، صلى بغير وعي وبدون ضبط، أن يصلي عند والده ووالدته وابنه حفاظا لهذا الأصل. هذا بالنسبة لعذر المرض، هو من الأعذار الموجبة لترك الجماعة، وفيه سماحة من الشريعة وتيسير من الله عز وجل. نعم.
ومدافع أحد الأخبثين
والخبيثين، فالبول هما البول والغائط، ووصف البول والغائط بكونه خبيثا لكونه نجسا، لأن الخبث في الشرع يطلق على النجس، ومنه قول عليه الصلاة والسلام: ولا وهو يدافع الأخبثين، فهذا من إطلاق الخبيث على النجس، وقد يطلق الخبيث على المحرم ويطلق بإطلاقات مختلفة. فالمقصود أن مدافعة الأخبثين المراد بها أن يكون الإنسان حاقنا ببول ويريد أن يقضي حاجة البول أو حاجة الغائط، ثم هو في هذه الحالة إما أن يصل به الأمر إلى حد الإزعاج بحيث لو صلى لم يعم صلاته فهذا أقصى ما يكون في الحقن، وإما أن يكون دون ذلك. فإن كان دون ذلك فجمهور العلماء على أنه لو صلى وهو يريد أن يبول أو يتغوط ولم يكن ذلك مزعجا له إزعاجا كثيرا فصلاته صحيحة، وأما إذا أزعجه وأقلقه فصحيحة مع الكراهة. ودليل صحتها أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصلاة إذا وقعت بأركانها وشرائطها أنه يحكم بتمامها والاعتداد بها، كما قال في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه للمسيء صلاته لما علمه أركان الصلاة قال له إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك. فهذا قد صلى الصلاة مؤديا أركانها وشرائطها، وهذا الإزعاج خارج عن جوهر الصلاة لأنه أداها كما أمر، وكرهت لأنها أنقصت من الخشوع، أنقصه من الخشوع، ففات الأكمل، وفوات الأكمل موجب للكراهة وليس للتحريم. هذا مذهب جمهور العلماء. والأصل في منع الإنسان من الصلاة في حال مدافعته للأخبثين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، فدل على أن مدافعة الأخبثين تؤثر في كمال الصلاة وتوجب نقصان الأجر فيها. نعم.
ومن بحضرة طعام محتاج إليه.
العذر الثالث حضرة الطعام. حضرة الطعام وحضرة الطعام وحضرة الطعام مثلث. لا صلاة بحضرة طعام، تقول حضرة فلان وحضرة فلان وحضرة فلان، والمراد بحضور الطعام استواؤه ونضجه. وقوله محتاج إليه يدل على تعلق النفس بالطعام، وهذا ينبه على علة، وهي أن السبب من ذلك من منعه من الصلاة والإذن له بترك الجماعة في هذه الحالة إنما هو تشوش الذهن، وهذا مؤثر في الخشوع، وليس المراد فساد الطعام لأنه قال محتاج إليه. إذن فالعلة راجعة إلى تشوش ذهن المصلي، ومن هنا إذا كان الطعام قد حضر ونفسه تتعلق به كما في فطور الصائم. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء. والعشاء هنا صلاة المغرب، وقد جاء هذا صريحا في فطور الصائم كما في حديث ابن عباس أيضا في الصحيح أنه إذا حضر فطور الصائم وأذن بالمغرب فإنه يبدأ بصلاة بطعامه وفطوره قبل صلاة العشاء أي المغرب، والمغرب تسمى عشاء من باب التغليب، وهي تقع في العشي لأن ذلك يكون بعد انتصاف النهار. المقصود أن الصائم إذا أذن المغرب حضرته صلاة المغرب لأنه ب مغيب الشمس دخل عليه وقت صلاة المغرب فيخاطب بفعلها، وأذن له بالفطر. واختلف العلماء على وجهين، قال بعض العلماء إذا حضر الطعام، وقلنا إن العلة هي تشوش ذهن الصائم، فقال بعض العلماء يأكل من الطعام القدر اليسير الذي يطفئ ويكسر حدة الحاجة إلى الطعام، ثم يصلي ثم يرجع إلى طعامه. وقال بعض العلماء إنه يصيب نهمته، وهذا هو الأقوى والأصح، لأن الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه حتى يقضي حاجته، فهذا يدل على أنه يصيب نهمته من الطعام، خلافا لما اختاره بعض أصحاب الشافعي رحمه الله وغير من الجمهور الذين يقولون بأنه يأخذ قدر الكفاية. وفي هذه الحالة يأكل ويقدم الأكل على الصلاة، لأنه إذا صلى جائعا فإن نفسه مشوشة بالطعام، وهذا من تيسير الله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام، فالتعبير بحضور الطعام فيه هذا المعنى، أنه يكون ناضجا والنفس أيضا متعلقة به، لقوله حتى يصيب منه حاجته. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أن الأمر متعلق بانشغال الذهن وانشغال النفس بالطعام، وهذا كله من سماحة الشريعة وتيسير الله عز وجل على عباده، حيث إنه راعى هذا الأمر الذي هو من طبائع النفوس، وأذن للمسلم أن يصيب طعامه. وأيضا قال بعض العلماء لو كان ظمآنا شديد الظمأ فإنه يبدأ بالشراب قبل أن يصلي. نعم.
وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه.
وخائف من ضياع ماله، وخائف من ضياع ماله، المال مثل الذهب والفضة، وأصل المال كل شيء له قيمة، يشمل ذلك النقود كالذهب والفضة، وغير النقود كالإبل والبقر والغنم والثياب والأكسية ونحوها. فلو أن شخصا عنده مال، لو ترك هذا المال وذهب يصلي مع الجماعة خاف عليه السارق أن يأتي أحد ويسرقه، مثل أن تكون عنده، مثل في زماننا الآن، لو أن شخصا معه بضاعة، هذه البضاعة لو تركها لجاء أحد وأخذها، لا يستطيع أن يدخل بها في المسجد معه، ولا يستطيع أن يأخذها إلى أقرب الصفوف بحيث تكون هناك صفوف خارج المسجد فيجعلها أمامه ويحفظها. المهم أنه يغلب على ظنه أنه لو ذهب يصلي مع الجماعة سرق هذا المال كله أو أكثره، أو بما فيه ضرر يوجب الحرج عليه، أو يكون هذا المال فيه ضرر. الآن مثلا في زماننا محطات البنزين، لو أنه كان في موضع فيه من الأشرار أو فيه من الصبية الذين يعبثون ولا ينتبهون ولا يبالون، ويخشى أنهم يحدثون ضررا، فهذا خوف على المال وعلى النفس. وهكذا لو كان عنده ما يفترش من الأموال كالبضائع التي يبيعها المتجولون، وليس عند واحد يحفظ هذا المال، شرع له أن يبقى عند ماله. وكذلك أيضا لو كان مؤتمنا على هذا المال، يستوي أن يكون ملكا له أو مؤتمنا عليه كالعامل. مؤتمنا عليه كالعامل لو كان يعمل في موضع فيه غنم أو بقر أو إبل، أن هذه كلها أموال، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته، ثم ذكر الإبل والبقر والغنم، هذه كلها أموال. فلو خرج إلى المسجد وصلى الجمعة جاء من يسرق هذه الإبل أو البقر أو الغنم وهو مسؤول عنها، فإذا يستوي أن تكون ماله أو تكون مال الغير مؤتمنا عليه، أو يخشى ليس من السارق يخشى تلف المال، مثل من يسقي مزرعته أو يسقي الزرع وانفجر الماء على الزرع ويحتاج إلى قيام عليه بحيث لو ذهب يصلي تلف المحصول تلف الزرع وغرق بالمال، أو أفسد مالا محترما يحصل به الضرر الموجب للرخصة، أو كان في مخبز ووضع مثلا الخبز في التنور فلو تركه لاحترق، أو كان صاحب مطعم يهيئ الطعام فلو تركه وذهب إلى المسجد أو شهد الجمعة يخشى أنه يحترق هذا الطعام، فهذا كله موجب للرخصة، يرخص له أن يصلي الظهر يوم الجمعة في موضعه، ويرخص له أيضا في ترك الصلاة مع الجماعة، أن يخاف على ماله أو مال غيره. نعم.
أو فواته.
فواته مثل ما ذكرنا الآن، مثلا لو كان عنده إبل أو بقر أو غنم إذا غفل عنها أو ذهب عنها سرحت فتفوت عليه، بل ذكر بعض الأئمة إذا كان المال ضائعا وقيل له إنه في الموضع الفلاني ولو لم يذهب مباشرة لن يجده بعد ذلك، بحيث لو صلى الجمعة أو صلى الجماعة سيأتي ولا يجد ماله، فهذا فوات للمال، وهذا مثل به غير واحد من الأئمة رحمهم الله، وهذا كله من لطف الله ومن دقة الشريعة. دقة الشريعة هذا أن هذا لو صلى لا يحسن الصلاة، لا يحسن الصلاة، لا يمكن، لأنه نفسه النفوس ضعيفة ومجبولة على هذه الفتنة التي فتنت بها من الدنيا، فراعت الشريعة ارتكاب أخف الضررين، أن يدرك ماله ثم يصلي وقد حصل له هذا العذر فهو متق لله قدر استطاعته، لأنه لم يترك الجماعة زهدا ولم يترك الجماعة إعراضا، وإنما تركها لوجود الخوف على خوف الضرر على ماله، فهذه موجبة للرخصة. نعم.
أو ضرر فيه.
أو ضرر في المال مثل ما ذكرنا في المخبز يخشى عليه أن يحترق الخبز، أو المطعم يخشى أن يحترق إذا ذهب إلى الصلاة أو شهود الجمعة أنه يحترق الطعام، وهكذا مثل هذه الصور التي إذا ذهب إلى الصلاة سيضر. أما الدليل على ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا الأمر، قد يقول قائل من أين جئتم الخوف على المال يوجب ترك الجماعة، نقول ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في قصة معاذ لما تأخر في صلاة العشاء وصلى معه الرجل، فلما أطال الصلاة انصرف الرجل وصلى وحده، وقال يا رسول الله إن أصحاب حرث وزرع وإن معاذا يصلي معك الحديث، فقال إنه تعذر بالمال والانشغال بالمال، لأن المال على هذا الوجه يقصد به قوام النفس حتى يستعين به على مصالح الدنيا، وهذا يدل على سمو الشريعة وكمالها، وأنها ليست قضية أن الإنسان يعتكف في مسجده ويضيع ما رزقه الله عز وجل، شيء من المرونة والحكمة بإعطاء كل شيء حقه، فإذا جاء وقت العبادة أقبل العبد على ربه بالطريقة التي ترضي ربه، وإذا خشي على المال أعطيت هذه الخشية حقها بدفع مفسدتها التي تنجر إلى العبادة، لأن هذا سيشغل الذهن. نعم.
أو موت قريبه.
أو خاف على قريبه أن يموت، كما أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سمع الصائح على ابن عمه سعيد بن زيد رضي الله عنه فترك الجمعة وغسله رضي الله عنه وأرضاه، فإذا خاف على قريبه الموت أو خاف على قريبه مثل عنده ولد مريض يخشى عليه الموت مثل ما ذكرنا في حالات التمريض، هذه كلها توجب الرخصة، لأن الإذن بالشيء إذن بلازمه، حينئذ نأذن لهذا المريض ومن تتوقف حياة المريض عليه أن يرافقه وأن يقوم على أمره وشأنه. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس كان معه العباس وعلي رضي الله عنه، وأقيمت الصلاة لما أدخل المسجد أدخل مع العباس وعلي رضي الله عنه، يهادى بينهما صلوات الله وسلامه عليه ورجلاه تخطان في الأرض. طيب العباس وعلي رضي الله عنهم ليس بمرضى ولكنهما قائمان على المريض، فإذا قد يحتاج إلى أحد مع المريض. نعم.
أو على نفسه من ضرر،
أو خاف على نفسه الضرر، وهذا أصل، ولذلك الأعذار تكون عامة وتكون خاصة. فالأعذار الخاصة تكون في النفس وتكون في المال، فالخوف على النفس أن يخاف على نفسه الضرر، كأن يكون الطريق إلى المسجد محفوفا بالمخاطر فيكون فيه سبع أو فيه حية فيخشى على نفسه من هذا السبع وهذه الحية، أو تربص به عدو وقال له إن خرجت إلى الصلاة فسأؤذيك فامتنع من الخروج لضعفي عن دفع هذا العدو وغلب على ظني أنه لو خرج يؤذي، فهذه من الأحوال التي يخشى فيها على النفس الضرر.
أو سلطان،
أو سلطان قال له إذا خرجت فسأسجنك أو سأؤذيك، إنما مثل بالسلطان لأن قوته وقهره يغلب على الظن حصوله، هذا وجه التمثيل به، وإلا فالأصل وجود الضرر من سلطان ومن غيره ما دام أنه يخشى الضرر على نفسه فإنه يجوز له أن يتخلف. نعم.
أو ملازمة غريم ولا شيء معه،
أو ملازمة غريم مديون ولا شيء معه، والشخص الذي هو صاحب المال هذا مديون وصاحب المال ملازم له، ويؤدي فوات هذه الملازمة إلى ضياع حقه، لأنه لو ترك هذا الشخص سيفر، وهذا في القديم لأنه ليس كالآن يمكن للإنسان أن يعثر على صاحب الحق في كثير من الأحوال، وكانوا يلازم الغريم غريمه حتى يستوفي حقه منه، فإذا لم يلازمه فإنه سيضيع عليه حقه، فإذا هو محتاج كحاجة الأول إلى ماله أن يحفظ، وهذا مال، يعني الصورة على العكس، المال موجود يخشى عليه الضرر، والمال هنا الملازمة استدعاؤه والحصول عليه متوقف على هذا، ولذلك قالوا لو كان له مال ضائع مثل ما ذكرنا وأنه لو صلى يفوت عليه فإنه يجوز له أن يطلب المال، فإذا هذا تحصيل للمال، والأول حفظ للمال، فجاء بالصورة عكسية، يستوي أن يكون المال موجودا يحفظ أو كان مطلوبا يتعاطى أسباب طلبه والحصول عليه كما في الغريم والمديون، وهكذا المال الضائع والمال المفقود، لو أن شخصا قال له وجدت بعيرك، شخص مثلا محتاج إلى بعيره في الصحراء أو في سفر قال له وجدت بعيرك في الشعيب هنا، ويغلب على ظني أنه لو صلى الجماعة أنه سيفوته البعير وسيهيم ويسرح، فحينئذ نقول له يجوز لك أن تترك صلاة الجمعة أن تطلب مالك، هذا تحصيل للمال، أما الأول المال موجود ويخشى عليه الضرر. نعم.
أو من فوات رفقته،
أو يخاف فوات الرفقة، كما لو أن شخصا أراد السفر والرفقة، لماذا؟ لأنه في القديم قل أن يسافر الإنسان لوحده، لابد أن يسافر مع جماعة وركب حتى يأمن الضياع في الطريق ويأمن من اللصوص ويأمن من الضرر الهوام والسباع، فلابد أن يكون معه رفقة، فخاف فوات الرفقة لأنه إذا فاتت الرفقة فلا سفر أو يسافر بخطر، فحينئذ نقول له فوات الرفقة، الرفقة قالت ستسافر وخرجت قبل صلاة الجمعة بوقت، ويخشى أنه إذا فاتته الرفقة سفره محتاج إليه ومضطر إليه. ما لو كان السفر ليس مضطرا إليه ولا ضرر بتأخيره نقول له ليس لك رخصة، تبقى حتى تصلي الجمعة. ولذلك حمل بعض العلماء النهي عن السفر يوم الجمعة على ما فيه فوات لصلاة الجمعة. فالمقصود أنه إذا خاف فوات الرفقة في زماننا هذا، تطبيقات مثل أن تكون الرحلة، يعلن عن الرحلة أنها ستغادر، ويكون المطار في داخل المدينة، لأنه إذا كان في داخل المدينة فصلاة الجماعة واجبة على الشخص لأنه ليس بمسافر. فحينئذ إذا أذن أو أقيمت الجماعة وأنت تعلم أنك لو صليت الجماعة أنه ستغلق بوابة الطائرة وتفوتك الرحلة، نقول هذا من فوات الرفقة. وخاصة يكون مع الإنسان أهله، ويكون معه مريض، يكون عنده دوام مصالح متعلقة بهذا السفر، فما دام أنه سيصل في بلده ويصلي فحينئذ يرخص له بهذا، أو العكس أن يصل إلى بلد آخر ويصلي فيه فتفوته الجماعة الأولى لوجود العذر، يرخص له بفواتها لخوف فوات الرفقة. نعم.
أو غلبة نعاس.
أو غلبة نعاس، لأنه إذا صلى لا يعرف كيف يصلي، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قام بالليل وغلبه النعاس أن ينام، قال فإنه لا يدري لعله يذهب يدعو فيسب نفسه. وقال بعضهم والله لقد وقع لي ذلك، كنت أحدث بهذا الحديث، قال والله وقع معي رجل من العامة ذات مرة، قلت من السنة وهذا من سماحة الشريعة أن الإنسان إذا أراد أن يقوم بالليل لا يعذب نفسه ويقومه متعب مجهد، فإذا قام من الليل وغلبه النعاس لا يتم الصلاة. قال أنا قمت من الليل وصليت ولا أدري إلا والعياذ بالله هو يلعن نفسه، والله النساء يقول أجلس أسب نفسي وأنا في الصلاة. فهذا سبحان الله مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعله يذهب يصلي يدعو فيسب نفسه، صدق عليه الصلاة والسلام وبر وما ينطق عن الهوى. فهذه من الرخصة أنه إذا غلبه النعاس لا يعقل الصلاة، فنقول له نم. في هذه الحالة لو ما يقع للبعض يقول أنا آتي من السفر شديد التعب في صلاة العصر، فآتي مثلا على أذان العصر قبل أذان العصر بنصف ساعة، لو أني جلست أنتظر صلاة العصر فإني لا أعقل الصلاة، سأصلي وأنا لا أعقلها. ولو أني نمت وقمت بعد ساعة أو ساعة لا ربع أقوم وأؤدي الصلاة كما أمر الله عز وجل. فهذا فيه وجه من الحديث وله أصل وقد يجوز له، هذا بشرط أن يكون نعاس غالبا وأن يكون مرهقا ويغلبه النعاس. أما إذا كان يتناعس ولو قيل له نعطيك المال فتح عيونا بعشرة هذا ما له رخصة. هذا بعضهم لو قيل له أن هناك مغنم أو شيء تجده ما شاء الله مثل السبع يبقى ولو حتى إلى صلاة المغرب. أما حق الله تأتي السكينة وتغشاها الرحمة، الله المستعان. نسأل الله أن يرزقنا أن نقدر حق قدره. كان بعض السلف رحمهم الله يعني الرجل منهم يكافح ليله وإذا أصبح لا تنام له عين، لأنه إذا ذكر نار جهنم وجعلها بين أذنيه، جعل زفيرها بين أذنيه، ذهب عنه النوم. قيل لأحدهم عذبت نفسك؟ قال راحتها أريد. الذي يقدر الله حق قدره ما يعطي حقه، لكن قد يكون الإنسان بطبيعته وجبلته، هو كما قال الله تعالى خلق الإنسان ضعيفة، لكن إذا قويت الهمة في طاعة الله ومرضات الله عز وجل، ولذلك تقوى الهمة إذا لم يستسلم الإنسان لعدوه إبليس، خاصة في الرخص الشرعية إبليس يتفقه ويأتي الإنسان بستين مخرج، متى؟ إذا كان في تضييع الخير. أما إذا كان في تحصيل الخير فيأتي بستين مغلق، ما في مخرج له على أي طريق من طرق الخير. أن كما أخبر بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قعد الإنسان بالرصد نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمان يعيننا عليه. أسعد الناس في هذه الدنيا من رزق المعونة على شيطانه. فالشاهد أن الإنسان قد يكون بعض الناس ينام قد يسهر الليل كله وينام نصف ساعة ثم يقوم وهو نشيط، هذا يختلف. بعض الناس إذا نام ربع ساعة أو نصف ساعة وهو متعب مجهد يقوم وهو في غاية النشاط ويؤدي العبادة على وجهها الصحيح، وبعضهم إذا نام لا يأمن أن يضيع حق الله عز وجل. إذن العبرة بغالب الظن، فغلبة الظن في هذا معتبرة، لأن بعض العلماء يقول لو أنه غلب على ظنه أنه لو نام تفوته الصلاة فإننا نقول له صل على حالتك ولو فاتك الخشوع، لأن شرط الوقت أهم من الخشوع في الصلاة، وهذا قوي من حيث الملحظ قوي، ولا شك أن شرط الوقت معتبر، وذلك الجمهور صححوا صلاة الحاقن والصلاة بحضرة الطعام مع ذهاب الخشوع، ولذلك قالوا لو حضره الطعام وغلب على ظنه أنه لو أكل الطعام يخرج وقت الصلاة يقدم وقت الصلاة على حضرة الطعام، وهكذا لو كان حاقنا يصلي ولو كان حاقنا، لأن شرط الوقت أقوى والأدلة والنصوص عليه قوية، بل هو مقدم حتى على شرط على بعض الشروط كما هو معروف في مسائل الازدحام، فشرط الوقت من الأهمية بمكان. فبناء على ذلك إذا كان الشخص يغلب على ظنه أنه لو نام أنه لا يقوم أنه سيضيع وقت الصلاة فهذا العبرة بغالب الظن، العبرة بغالب الظن. نعم، وهذا له يعني نظائر كثيرة. العلماء رحمهم الله يقولون الغالب كالمحقق، الغالب كالمحقق، من غلب على ظنه، لو جاء مثلا كان مثل المدرسين الآن يسافر ويستمر دوامه إلى الظهر ثم يسافر راجعا إلى بلده على وقت العصر قبل العصر، إذا كان وصوله بعد أذان العصر ما عنده مشكلة لأنه يجمع بين الظهر والعصر ويدخل وما هي مشكلة ينام ما عنده إشكال، لكن الإشكال لو دخل قبل أذان صلاة العصر، فحينئذ تجب عليه العصر حضرية ويصليها، فلو أنه دخل قبل، بعضهم يقول أدخل قبل وقت العصر بنصف ساعة أو بساعة لا ربع أو بساعة، ويقول أنا متعب جدا وسأنام، وإذا نمت يغلب على ظني إن ما أقوم إلى المغرب أو بعد المغرب، هذا لا نعطيه عذرا، نقول له انتظر حتى تصلي. وأكثر هذه الأمور أوهام، يعني الآن لو جئت تتأمل رجل نايم بالليل واشتغل 8 ساعات يستطيع بكل يسر يعني أنه يؤدي الصلاة، يعني ليس بالأمر صحيح لو أنه بات سهران يوما كاملا 24 ساعة، لكن هذا قام الفجر والليل كله نايم، فهو بعض الناس إن صلى الله السلام عليه وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما استعاذ بربه من الكسل، إذا تكاسل الإنسان ذهبت نفسه، ولذلك الآن تجد من ينام وفي نفسه أن يقوم حتى ولو بعد نصف ساعة أنه يقوم، ولو أنه جعل في نفسه أن يقوم بعد ربع ساعة سيقوم بإذن الله، عند أقل شيء يوقظ يستيقظ، لكن إذا قال أنا ما أستطيع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عن استعن بالله ولا تعجز، العجز بلاء على العبد، وقال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل، العجز أن الإنسان يقول ما أستطيع والله، وحتى هو يأتي يقنع نفسه أنه لو نام الربع ساعة ما تكفي النصف ساعة ما تكفي، عندئذ لا تكفي لو حتى 3 ساعات، هو أقنع نفسه بهذا، لكن حينما يكون وراءه دواما مهما، يكون وراءه دوام ولا وراءه عمل أو وراءه مصلحة أو وراءه أمر ضروري، تجده ما شاء الله لا قوة إلا بالله من أحسن ما يكون، يقوم ما في أي مشكلة، وهذا أمر نسأل الله السلام عافية، لا شك أنه يعني يدل على ضعف الإيمان، إنسان الذي يضعف إيمانه يكون بهذه المثابة، ولذلك تجد الواحد منهم ينام ربع ساعة ويقل قم إلى الصلاة يقيم الدنيا ويقعدها، يقول والله ما ارتحت، زوجته توقظ للصلاة يقول والله ما ارتحت، ثم يأتي منهكا ست ساعات وتقيمه بعد ساعة يقول له ما ارتحت، ويأتي منهك خمس ساعات وأربع ساعات وأقل وينام الساعة كاملة النصف ساعة ويأتيه الضيف ويقول له أزعجتك، يقول لا والله ما أزعجتني أبرك ساعة والله. هذه حقيقة، ما نغش أنفسنا، إنه ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، وحق الله الذي هو عمود الإسلام. فينبغي المسلم أن يعرف كيف يتعامل مع ربه. ولذلك العبد الذي يوفق للحذر من هذا الركن العظيم أنه لا يتساهل معه، لو في ربع ساعة أو نصف ساعة يقهر النفس. وأما من خاف مقام ربه هذا هو العلاج، ونهى النفس عن الهوى. أخبرني رجل من طلبة العلم أنه جاء من دوامه متعبا منهكا، يقول وكان عنده غليم صغير وأذن أذان العصر. يقول ذاك اليوم هو رجل عنده مسؤولية وكان له مسؤولية كبيرة، ويقول جئت في ذاك اليوم بأمر يعني وأنا مرهق شديد الإرهاق، ولما وضعت رأسي قلت بإذن الله على الإقامة على الأذان أقوم. يقول فجاء ابني يوقظني واستولى علي الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما زال يهدئ كالطفل. يقول ففوجئت بابن الصغير إي والله ويحكيها لي، وهو من خيار الناس من طلاب الوالد رحمة الله عليه، وهو رجل كبير في السن، يقول والله إذا بابني يقول فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. والولد يمكن عمره 9 سنوات أو 8 سنوات. يقول والله إن النوم طار من عيني، لكن حمدت الله عز وجل أن الله رزقني هذا الابن. لماذا؟ لأنه حي القلب. العبد الذي يحيا قلبه ما تضيعه الصلاة. وحدثني أحد حفظة القرآن وهم خاصة طلاب الوالد وكان يقرأ عليه درس الحرم، يقول أتينا من عمرة من مكة إلى المدينة إلى مكة، ثم نزلنا إلى جدة ليشتري الوالد رحمه الله كتبا من مكتبة كانت في جدة. يقول فجئنا على السحر وكنا مرهقين جدا، وبعد أن تسحرنا أردنا أن ننام، كان باقي ساعة إلا ربع، ووالده كان من حفظة القرآن وكان أحد مؤذني المسجد النبوي وكان رجلا من حفاظ القرآن. وأذكر أني اعتمرت معه مع الوالد رحمه الله منذ أن خرجنا من المدينة إلى أن وصلنا مكة ما سمعته تكلم بكلمة من السمت والوقار إلا وهو يتلو كتاب الله ويذكر الله عز وجل. فوالد الرجل هذا يقول خشينا على صلاة الفجر، فقال له الوالد رحمه الله يا أبا فلان نم، فوالله لا أذكر في حياتي أنها فاتتني صلاة الفجر مع جماعة إلا إذا كنت مريضا. وأذكر رحمه الله والله يشهد على ما أقول، يأتي من المناسبات قبل الفجر بساعة إلا ربع ويضع رأسه ولا يؤذن الأذان لو هو قائم أبدا، ما تفوته الصلاة رحمه الله إلا في مرضه لما مرض في آخر حياته. فشاء الله أنهم ناموا ونزلت عليهم السكينة، وما استيقظوا يقول إلا الساعة 10 الضحى، يقول ما أيقظنا إلا تكبير الشيخ وهو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم نظر إلى والد الرجل وقال لعلي اغتررت بنفسي فأدبني الله، لعلي اعتراف بالخطأ. فهو يمكن الإنسان تحدث من نعمة لكن قد يبتلى. فالشاهد أن الإنسان قد يأتي قبل الأذان بربع ساعة نصف ساعة وينام وهو واثق من نفسه، هذا لا إشكال. أما إذا كان يغلب على ظني أنه سيضيع الصلاة فالعبرة بالغالب، لأن العلماء يقولون الغالب كالمحقق. نعم.
أو أذن بمطر ووحل، أو أذن بمطر ووحل،
أو أذن بمطر أو وحل، هذا النوع من الأعذار، الأعذار العامة. عندنا أعذار خاصة التي هي المرض والخوف على النفس، هذه أعذار خاصة. الأعذار العامة المطر، فإذا نزل المطر أذن للناس أن يصلوا في بيوتهم كما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه من هديه وسنته إذا نزل المطر وأذن المؤذن بالصلاة أن يقول الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيح أنه قال صلوا في رحالكم. من العلماء من يقول إنها تقال بدل قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، ومنهم من يقول إنها تقال بعد حي على الصلاة حي على الفلاح، ومنهم من يقول تقال ألفاظ الأذان كما هي وإذا انتهى يقول صلوا في رحالكم. وهذا القول الأخير قواه غير واحد، لأنه محافظة على الذكر كما ورد ثم إعطاء الرخصة للناس، فدلت هذه السنة على أن المطر رخصة توجب للإنسان أن يترك الجمعة وأن يترك الجماعة، نعم، لكن من الأعذار العامة. أما المطر والوحل، الوحل يكون مؤذيا بالناس ومضرا بهم، وقد ينزلق الإنسان ويحصل له من الضر ما يؤذيه، مثل أن والعياذ بالله ينزلق فتنكسر رجله أو تنكسر فخذه أو تنكسر يده، ينكسر ساعده، هذا في زلق المطر وهذا معروف، فهذا عند العلماء موجب للرخصة. نعم.
وريح باردة شديدة في ليلة مظلمة.
وريح باردة شديدة، البرد الشديد يوجب الرخصة، كان بردا شديدا مؤذيا للناس في أجسادهم وكان معه ريح، وقال بعضهم الثلج إذا كان معه زخ من المطر بحيث يؤذي الأبدان، وأما إذا كان لا يؤذي فإنه لا يكون عذرا، لكن إذا كان شديدا يضر بالأجساد. الناس يختلفون، هناك من جسمه لا يتحمل البرد، والغالب أن البرد يزعج الناس ويؤذيهم، فإذا هبت الريح أو العاصفة أو الزلزلة في قول بعض العلماء الزلازل إنها موجبة لترك الجماعة، وهذا صحيح، وهكذا الجمعة، لأن الزلزلة تسقط بها البيوت ويتأذى بها العمران وتحصل بها أخاديد الأرض فيسقط فيها الإنسان ويحصل له الضرر، فالضرر فيها قوي إلا إذا غلب على ظنه السلام. فالمقصود أنه من حيث الأصل تكون الأعذار عامة كالمطر والوحل والعاصفة في ليلة ظلماء، لأن الضرر حينئذ يكون أشد، إذا كانت الريح باردة في ليلة ظلماء فإنها مؤذية وأذاها موجب للرخصة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: هناك نوع من الشراريب الطبية يكون مشقوقا من أسفل الكعب وتكون الأصابع غير مغطاة، يستخدمه من لديه ألم، هل يجوز للمحرم استخدامه؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا النوع يجوز لبسه إذا لم يجد النعلين، أما إذا كان سبب اللبس هو المرض فحينئذ تلزم فيه الفدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الفدية بالمرض، وهو الأصل الذي دل عليه قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فأوجب الفدية مع وجود عذر المرض. فهناك فرق بين أن يلبس هذا لفقد الحذاء وبين أن يلبسه للعلاج والدواء، فإن لبسه للعلاج والدواء لزمته الفدية، وإن لبسه لفقد الملبس في القدم فإنه لا شيء عليه، على ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: فليلبس الخفين، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا تائب من المعاصي ولله الحمد، ولكن تصور لي المعاصي في أوقات العبادة، فكيف أتخلص منها؟ أثابكم الله.
أسأل الله لنا ولك ولسائر المسلمين التائبين الثبات على طاعته، ومحبته ومرضاته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أخي في الله، إن الله إذا أحب عبده رزقه التوبة والإنابة إليه سبحانه، وقد أعطى الدنيا من أحب ومن كره، ولم يعطي الدين والتوبة والإنابة إليه إلا لمن يحبه. فنسأل الله أن يجعلنا جميعا من أحبابه. فأحب ربك كما يسر لك الهدى وسهله لك ورزقك التوبة قبل أن تموت. فكم من شاب طائش أتته منيته وحيل بينه وبين التوبة، ولكن الله تداركك بلطفه. ولما أنعم الله عليك بهذه النعمة وامتن عليك بهذه المنة، أبى عدو الله إبليس إلا أن يقعد لك بالرصد، فهو في غيظ وحسد وحقد لك، فرأى كرامة الله لك وأراد أن يهينك، ورأى عز الطاعة لربك طاعتك لربك وأراد أن يذلك، وخسئ عدو الله. فلن يستطيع ذلك بإذن الله. ومن هنا تمتحن في توبتك وتختبر وتبتلى من ربك. فإن صدقت مع الله صدق الله معك، تتوب إلى الله من الشهوات والمعاصي والملهيات، فيأتيك عدو الله آناء الليل والنهار يزينها لك، حتى لربما زينها لك في أشرف المواطن وأعظمها وهو موطن القرب من الله، فيقول لك: لو كنت تائبا صادقا في توبتك لماذا تتذكر هذه الأمور وأنت واقف بين يدي الله؟ وكذب وفجر ولقم الحجر، ولو أنك قلت: هذا ربي وهذا حبيبي وهذا الذي أدناني إلى رحمته وهذا الذي قربني إلى لطفه وبره وكرامته، والله لن أترك سبيله ولن أحيد عن طريقه، فإن أعرضت عنه أقبلت عليك الخيرات والباقيات الصالحات، لأن الشهوة التي عصيت بها الله أنزلت إلى الدركات، فحتى تخرج من هذه الدركات تتسلق إلى الدرجات العلى بامتحانات وابتلاءات، ومنها هذا الابتلاء. فاصبر فإن الله يقويك ويعطيك من فضله ومنه وكرمه ما لم يخطر لك على بال، فظن بربك خيرا. وإياك ثم إياك، إن قال لك أنت لست بصادق، أو قال لك أنت منافق، أو أنت لست بصادق في توبتك، فكله كذب لا حقيقة له. فإن أعرضت عن هذه الوساوس والخطرات، لا يملك عدو الله إلا أن يوسوس. وإذا أعرضت عن هذه الوساوس وأقبلت على الله، رأيت حقيقة ما أنت فيه، وهو رحمته ولطفه وبره ومعونته وتوفيقه. ليس للشيطان إلا هذا البلاء، وهو أن يوسوس وأن يذكرك المواقف الردية والمنازل المخزية. فبعض الناس في هذا البلاء على أحوال، منهم من يسترسل مع هذه الأفكار، ومنهم إذا استرسل ينقطع ولا يستمر، ومنهم من يستمر ثم يختلفون. فالذين يستمرون في ذلك يضعف إيمانهم، نسأل الله السلامة والعافية، ويقوى سلطان الشيطان عليهم بقدر ما يسترسلون من هذه الوساوس، حتى إن بعضهم يرى نفسه بعد التزامه بطاعة الله واستقامته على محبة الله كأنه في سجن والعياذ بالله. وإذا كمل إيمانه وعظم يقينه بالله عز وجل، وقد مرت عليه ألذ الشهوات ومرت عليه أجمل الفتن الفاتنة، إذا عرضت عليه احتقرها في جنب ما هو فيه من طاعة الله، فيرفع إلى أعالي الدرجات، لأن هذا الاحتقار بعد أن رأى وتلذذ وذاق لذة المعصية وهي لا لذة فيها، بعد هذا كله يعرض عنها بصدق، فإن هذا يبدله الله عز وجل بسيئاته حسنات. ولذلك كم من أناس إذا رأيتهم على الاستقامة وقوة الإيمان والثبات، لو فتشت عن أمورهم لوجدت أنهم جاهدوا أنفسهم جهادا عظيما. فأبشر ما دمت مع الله عز وجل، ولا تلتفت لهذه الوساوس، ولا تلتفت لهذه الخطرات. أي شيء يأتي في قلبك يشككك في إيمانك أو يشككك في رحمة الله بك أو يسيء ظنك بالله، فاعلم أنه الشيطان قد وضع خرطومه على قلبك، وهي لمة الشيطان. فإذا فررت إلى الله كما أمرك الله وقلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أفلحت وأنجحت، لأنك عذت بعظيم. وأتبع هذا بالصدق، فالعبد الصالح الذي أناب إلى الله يتقلب في الفتن ويتقلب في المحن على قدر إيمانه. لماذا؟ لأن الذي ذاق اللذات والشهوات والمحرمات والمنكرات واستمتع وتلذذ ثم ولى ظهره لذلك البلاء صادقا مقبلا على الله، فلا يزال يتجرع الغصص من كيد الشيطان يذكره بها يذكره بها، فيأبى ويقول ربي ربي، يقول التوبة التوبة، إن الله طهرني، فكيف أقبل على القاذورات وعلى الخبث والنجاسات؟ لا وربي، يا ربي أمتني قبل أن أعود إليها. نفس تتحدث في النفوس الطاهرة المؤمنة أشجان وأحزان لا يعلم بها إلا الله جل جلاله. الله أكبر، إذا أقبلت القلوب على ربها فامتحنت وابتليت وفتنت. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذه الفتن وهذه المحن، وهنا يكون جهاد العبد لله جل جلاله جهاد النفس، جهاد المرير. يأتي عدو الله بهذه الأمور يزينها ويسولها، وقد ذهبت مرارتها، فإذا عادت على العبد الصادق في توبته والإنابة لا ينظر إلى الشهوات إلا أنها غصة في حلقه. من الناس من ذاق لذة المعاصي، لكن لو جاء عدو الله بأجمل صورة من المعاصي ما رآها إلا تحت قدمه من قوة الإيمان. يقول أين هذا بكل ما فيه وبكل ما فيه من الجمال بكل ما فيه من الفتنة، أين هذا أمام لذة العبادة والوقوف بين يدي الله؟ فإذا بالشيطان يدحر، وإذا بالشيطان يقهر، وإذا بالعبد الولي الصادق ينصر، فتفتح أبواب الرحمة على العبد وييسر له. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين. فبين الله تعالى أن هؤلاء الذين يجاهدون الشهوات وأحاديث النفس، ترى الرجل مستقيما على طاعة ربه فيخرج إلى مسجده وإلى عمله وإلى وظيفته، فتمر عليه فتنة، طالما هذه الفتنة حينما كان بعيدا عن الله تفعل الأفاعيل، فإذا به يحتقرها ولو جاءته المرأة عارية كيوم ولدتها أمه من صدق إيمانه بالله. لا تزلزله الفتن، قد باع نفسه لله وباع عمره لله، فجعل الجنة والنار أمام عينيه، فلا يبالي بفتنة، ما يضعف، ولي الله المؤمن ما يضعف. ولذلك الشيطان يسول للإنسان الضعف، فتجد البعض لما يأتي يقول والله يا شيخ إن الفتن تكالبت، إن الفتن، ما في هذا، أنت في فتنة منذ أن تقول ربي الله، أنت مفتون، ما في تكاسل. حياة أو موت، سعادة أو شقاء، رحمة أو عذاب، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إما شكر وإما كفر. فلا يحتاج الإنسان، ولذلك تجد العبد الصادق في إيمانه واستقامته والتزامته والتزامه لربه لا ينتظر موعظة. من الناس من إذا استقام على سبيل ربه مع كثرة الفتن التي يتجرعها ثابت على دين الله عز وجل حتى لا يحتاج إلى موعظة، لأن الله وعظه. من الناس من لا يفتقر إلى موعظة أحد ولا إلى تذكير أحد، لأن ربه وعظه، ما قام إلا تذكر الله ولا قعد إلا ذكر الله. والله إن الإيمان لا يزال يتغلغل في قلب العبد حتى يجد لذة، حتى يجد لذته وحلاوته. فلو أن الفتنة جاءته على أسوأ ما تكون وأشر ما تكون لم تؤثر في إيمانه خردلا، ولو عرضت عليه الفتن بأجمل وأكمل ما تكون وليست بكاملة لم يلقي لها بالا، لأنه أقبل على سوق الآخرة، والآخرة تنسي ما سواها. فيستحي من الله عز وجل بعد أن استقام على طاعة الله عز وجل ما يلتفت، ولو عاش في أسوأ الأزمنة فتنا لم يزده ذلك إلا صلابة في دين الله وثباتا على طاعة الله ومحبة لله. يقول يا رب اصطفيتني في هذا الزمان مع الفتن والمحن، أي نعمة لك علي، ما أريد منك يا رب إلا أن تثبتني على هذه الطاعة. يا رب أريد أن أجمل عندك يا رب، أريد أن أكمل في طاعتك ومحبتك، هذا شغله الشاغل. أما أن يأتيه فتنة ولا يأتيه محنة ولا يأتيه مفتون أو ممتحن ليفتنه عن دين الله، فهذا أبعد من النجم في السماء. قلوب آمنت ونفوس أيقنت وأقبلت على ربها وصدقت من المؤمنين، ليس كل المؤمنين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كأنه لما التزم بطاعة الله واستقام على محبة الله عاهد ربه أنه لا يكفر النعمة، وأنه إذا جاءه الشيطان وقال له أنت جالس هنا وانظر إلى هذا الذي يستمتع وهذا الذي يتمتع وهذا الذي يفتن، ما يرى ذلك إلا تحت قدمه، لا تؤثر فيه الفتنة. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أعرض عنها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصبح على قلبين على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، على أبيض مثل الصفا، لا تزال الفتن تعرض عليك فتحتقرها ولا تضعف ولا تستسلم، تقول يا رب اخترتني في هذا الزمان مع ما فيه من الفتن والمحن، يا رب أسألك وأبتهل إليك، شغلك الشاغل أن الله يثبتك على طاعته، همك الذي تهتم به أن الله يبلغك الدرجات العلى في التزامك واستقامتك، ما تضعف. فهذه الشهوات التي يعرضها عدو الله لا تسمن ولا تغني من جوع. ومن الناس من يعرف الحرام بأشكاله وأنواعه، فلما استقام إلى رب على طاعة ربه لم يحس بلذة، ولو عرضت عليه هذه الشهوات ما وجدها إلا مرارة يغص بها، ثم إذا ضعف الإيمان أنصت إلى الشيطان، ثم إذا ضعف أكثر حتى إنه والعياذ بالله في بعض الأحيان يسترسل مع هذه الفتن ويضعف. والناس درجات في طاعة الله ومحبة الله، فاصدق مع الله عز وجل. ولذلك قوة الإيمان، إذا قوي الإيمان اشتد البلاء، فإياك ثم إياك أن تسيء الظن بالله وتقول أنا مستقيم، كيف أتذكر هذه المواطن؟ بعضهم يقول أتذكرها وأنا ساجد بين يدي الله، ومنهم من يقول ابتليت بالمواقع الإباحية فأرى فيها ما يسوء المنظر، وتعرض عليه في الصلاة، نعم تعرض عليك في الصلاة، تعرض عليك في موقعك بين يدي الله، حتى تتوب إلى الله منها توبة نصوحة. وإذا رأيت الحرام وازدريته واحتقرته ثبت الله جنانك وخلص الله جوارحك وأركانك من فتنها ومحنها، فاصدق مع الله، فإنه من صدق مع الله صدق الله معه، والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إياك أن تحس يوما من الأيام بعد استقامتك أنك تحتاج إلى شيء غير شيء واحد، وهو رحمة الله، ليس هناك شيء تحتاج إلا أن يرحمك الله برحمته. لا تحس بعد الاستقامة أن هذه الفتن التي تراها وتسمعها وتشاهد الغير يتقلب فيها، والله ثم والله لو نظرت إلى شخص يتقلب في الفتن ويتلذذ بالمعاصي أقسم بالله إنه في جحيم في نفسه لا يعلمه إلا الله جل جلاله، وفي زهق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يغرنك، ولقد أعطاك ربك ما تتمناه النفوس وتعمل له المطيء، فاستقم على طاعة ربك، إن الله يسمعك ويراك ومطلع على قلبك. أي ذلك القلب؟ أي قلب ذلك القلب الذي إذا نظر إليه ربه وجده يقلبه الشيطان في الفتن فلا يتقلب؟ أي قلب ذلك القلب الذي أقبل على الله سبحانه وتعالى إقبال الصادقين فلم تزده المعاصي والشهوات والملهيات وأصحاب الفتن محن إلا احتقارا له؟ يخرج من بيته فإذا رأى أهل الفساد وأهل المعاصي لا يشعر أنه ناقص ولا يشعر أنهم يتلذذون، يحس أنه هو بإذن الله عز وجل المفضل بتفضيل الله عز وجل، ويرجو لهم، يرجو لهم التوبة، يرجو لهم الخير، ولا يحس أنه أفضل منهم، لكن لا يحس أن عندهم شيئا يحتاجه. إياك، لأنه إذا شعرت أن غير أن من لم يستقم على طاعة الله أكمل منك فقد ازدريت نعمة الله عز وجل، وعندها يكون في زيغ للقلب، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وإذا قال الله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فلا يزغ قلبك، ومهما رأى الإنسان من المحرمات والمعاصي والملهيات فليتعاظم نعمة الله عز وجل عليها. والله أكبر من كل شيء، سبحان مقلب القلوب، سبحان علام الغيوب، سبحان مفرج الكروب، ولا كرب أعظم من كرب الدين. ومن صدق مع الله صدق الله معه، وإن العيون التي تلذذت بمعصية الله إذا دمعت من خشية الله طهرت وزكت، وما أجر الله مدامعها إلا وهو يريد خيرا بها وبأهلها. وإن العيون لو رأت ما رأت من المواقع الإباحية التي أوذي بها شباب المسلمين والمؤمنين، فإن ربك غفور رحيم وربك حليم كريم. ومن تقوى بالله قواه الله، ومن تعز اعتز بالله أعزه الله. فليقل ربي عليك توكلت، ولو أنه انغمس في شهواتها من شعرة رأسه لا أخمص قدمه، لا يمكن أن يزعزع يقينه بربه، ويقول ليخرجني الله منها ولو عظمت، وإني أرجو من الله أن ينزعها من قلبي ولو كثرت. كن مع الله ولا تبالي، كن مع الله وأقبل على الله إقبال الصادقين، فما عندكم ينفد وما عند الله باق. هذا الذي تراه من الشهوات لذة ساعة وألم دهر، والذي أنت تراه من المحن والفتن عذاب لحظة وسعادة عمر. فكن مع الله واصدق مع الله، وإياك ثم إياك أن تلتفت إلى شيء غير الله عز وجل. إن أسعد الناس في هذه الدنيا من امتلأ قلبه بالله ومن أنساه الله كل شيء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت نسألك، وقد مننت علينا بهدايتك ولطفك ورحمتك. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا. اللهم اهد بها قلوبنا، اللهم اهد بها قلوبنا، وأصلح بها قوالبنا، وأبك بها عيوننا من خشيتك، واملأ بها جوارحنا وأعضاءنا بطاعتك ومحبتك. سبحانك يا مقلب القلوب، سبحانك يا علام الغيوب. اللهم هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك رحمة تصلح بها ما فسد منا. اللهم أصلح فساد قلوبنا وقوالبنا، وخذ بنواصينا لما يرضيك عنا، سدد أقوالنا وصوب آراءنا، وثبت على طاعتك ومحبتك قلوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إليك نشكو ضعفنا وقلة حيلتنا وعظم الفتن والمحن التي تحيط بنا، خلصنا يا ربنا منها ومن أهلها ومن كل شر وضر، وأسلمنا إليك مسلمين مؤمنين مخبتين، وثبتنا على ذلك حتى نلقاك يوم الدين وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم سبقنا الصالحون بصلاحهم بعد فضلك ومنك وكرمك، فنسألك اللهم رحمة من عندك ندرك بها من سبقنا ونفوت بها من بعدنا، واجعلنا على خير يرضيك عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.